الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال الشيخ العلامة حافظ الحكمي في الجوهرة الفريدة وفي الشهادة: علم القلب مشترط، يقينه قد قبول ليس يفتقد، إخلاصك الصدق فيها مع محبتها، كذا الولا والبرى فيها لها عمد، فيه توالي أولي التقوى وتنصرهم، وكل أعدائه إنا لهم لعدو. في هذه الأبيات يشير الناظم رحمه الله إلى شروط لا إله إلا الله، وهذه الكلمة الطيبة معناها نفي استحقاق العبادة عن كل ما سوى الله، وإثباتها لله عز وجل وحده لا شريك له في عبادته، كما أنه لا شريك له في ملكه. ولا إله إلا الله لها ركنان: النفي والإثبات. فلا إله تنفي العبادة عن كل ما سوى الله، وإلا الله تثبت جميع العبادة لله وحده. والنفي والإثبات هو التوحيد الذي جاءت به الرسل وأنزلت به الكتب، وهو إثبات الإلهية لله وحده بأن يشهد أن لا إله إلا الله، ولا يعبد إلا إياه، ولا يتوكل إلا عليه، ولا يوالي إلا له، ولا يعادي إلا فيه، ولا يعمل إلا لأجله. وهذه الكلمة نفي وإثبات، ولا يتم التوحيد إلا بهما، بنفي الإلهية عن كل ما سوى الله تعالى من المرسلين حتى محمد صلى الله عليه وسلم، ومن الملائكة حتى جبريل عليه السلام، فضلا عن غيرهما من الأنبياء والصالحين، وإثبات الألوهية لله عز وجل. فلا يكفي النفي ولا يكفي الإثبات، بل لا بد من الاثنين مقترنين. ومعنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، ولهذا عرف مشركو قريش معنى لا إله إلا الله فقالوا متعجبين، كما ذكر الله رب العالمين: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وإلا فهم يعلمون أن الله عز وجل هو الخلاق العظيم، وهو الرزاق الكريم، كما قال ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. فكانوا يعلمون معنى لا إله إلا الله، ولذلك لم يقولوها وحاربوا على رفضها، ولم يتبعوها وكذبوا المبعوث بها صلى الله عليه وسلم. ومن قال هذه الكلمة عارفا لمعناها، عاملا بمقتضاها من نفي الشرك وإثبات الوحدانية، مع الاعتقاد الجازم لما تضمنت والعمل به، فهو المسلم حقا. ومن عمل بلا إله إلا الله من غير اعتقاد فهو المنافق حقا، ومن عمل بخلافها من الشرك فهو المشرك الكافر، وإن قالها بلسانه نطقا. ولا إله إلا الله كلمة عظيمة هي العروة الوثقى، وكلمة التقوى وهي كلمة الإخلاص، وهي التي قامت بها السماوات والأرض وشرع لتكميلها السنة والفرض، ولأجلها جردت سيوف الجهاد، فمن قالها وعمل بها صدقا وإخلاصا وقبولا ومحبة أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. قال صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. متفق عليه، من رواية عبادة رضي الله عنه. والعلماء رحمهم الله تعالى كما مر في نظم الناظم رحمه الله تعالى ذكروا شروطا للا إله إلا الله، وهي شروط سبعة لا تصح إلا إذا اجتمعت تلك الشروط واستكملها العبد. وقد جمعها بعضهم في قوله: علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها. وقال الشيخ حافظ رحمه الله تعالى في السلم: من قالها معتقدا معناها وكان عاملا بمقتضاها في القول والفعل ومات مؤمنا يبعث يوم الحشر ناج آمنا، فإن معناها الذي عليه دلت يقينا وهدت إليه أن ليس بالحق إله يعبد إلا الإله الواحد المتفرد بالخلق والرزق وبالتدبير جل عن الشريك والنظير، وبشروط سبعة قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا ثبتت، فإنه لم ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها العلم واليقين والقبول والانقياد فدل ما أقول والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحب. وأما تفصيل هذه الشروط فأولها العلم، العلم بلا إله إلا الله، العلم بمعناها نفيا وإثباتا، والعلم بما تستلزمه من عمل. فإذا علم العبد أن الله عز وجل هو المعبود وحده لا شريك له، وأن عبادة غيره باطلة، وعمل بمقتضى ذلك العلم، فهو عالم بمعنى لا إله إلا الله. وضد العلم الجهل، بحيث لا يعلم وجوب إفراد الله بالعبادة، بل يرى جواز عبادة غير الله مع الله. قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. فأول شروط لا إله إلا الله العلم بمعناها نفيا وإثباتا، وما تستلزمه من العمل علما ينافي الجهالة. قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. وقال سبحانه: ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق، أي شهد بلا إله إلا الله، وهم يعلمون بقلوبهم معنى ما نطقوا به بألسنته. وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. أخرجه مسلم. فهذا هو الشرط الأول من شروط لا إله إلا الله، شرط العلم. وأما الشرط الثاني فاليقين، وهو أن ينطق بالشهادة عن يقين جازم يطمئن قلبه إليه دون تسرب شيء من الشكوك، ويعتقد صحة ما يقوله من أحقية إلهية الله تعالى وبطلان إلهية ما عداه، وأنه لا يجوز أن يصرف لغيره شيئا من أنواع التأله والتعبد، فإن شك في شهادته أو توقف في بطلان عبادة غير الله كأن يقول أجزم بألوهية الله ولكنني متردد في بطلان إلهية غيره، إذا قال ذلك بطلت شهادته ولم تنفع. قال تعالى مثنيا على المؤمنين والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، ومدح الله المؤمنين أيضا بقوله إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. فاليقين الجازم هو الذي يطمئن القلب إليه ولا يتسرب معه شيء من الشك، ويعتقد صحة ما يقوله نطقا باللسان من أحقية إلهية الله جل وعلا وبطلان إلهية ما عداه، وأنه لا يجوز أن يصرف لغير الله شيء من أنواع التأله والتعبد. فقد روى مسلم في صحيحه بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. رواه مسلم. فلا بد من اليقين بلا إله إلا الله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لقيت وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. رواه مسلم. فهذا هو الشرط الثاني من شروط لا إله إلا الله. الأول العلم أنه لا معبود بحق إلا الله، وأنه يجب إفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة الظاهرة والباطنة. والثاني أن يكون اليقين قائما في القلب على هذا الأمر. قال تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. فاشترط في صدق إيمانهم بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم كونهم لم يرتابوا أي لم يشكوا. فأما المرتاب فهو من المنافقين الذين قال الله تعالى فيه إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. فلا إيمان لمن قالها شاكا مرتابا، ولو قالها بعدد الأنفاس ولو صرخ بها حتى يسمع جميع الناس. وفي الحديث أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. اشترط في دخول قائلها الجنة أن يكون مستيقنا بها قلبه غير شاك فيها، وإذا انتفى الشرط انتفى المشروط، فلا يدخل الجنة إلا من كان موقنا بها قلبه. فهذا هو الشرط الثاني من شروط لا إله إلا الله. وهذه الشروط إذا لم تتوفر لم ينفع قائلها أي قائل لا إله إلا الله أن يتلفظ بها، فلا بد من توفر هذه الشروط حتى تنفعه لا إله إلا الله. العلم واليقين والقبول. القبول يعني أن يقبل كل ما اقتضته هذه الكلمة بقلبه وبلسانه، فيصدق بالأخبار ويؤمن بكل ما جاء عن الله عن طريق النبي المختار صلى الله عليه وسلم، ويقبل ذلك كله ولا يرد منه شيئا، ولا يجني على النصوص بالتأويل الفاسد والتحريف الذي نهى الله تعالى عنه، وضد القبول الرد. فإن هناك من يعلم معنى الشهادة ويوقن بمدلولها فيأتي بالشرط الأول وبالشرط الثاني، ولكنه يردها كبرا وحسدا، وهذا حال علماء اليهود والنصارى، كما قال تعالى عنهم: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. ويدخل في الرد أيضا بنقض الشرط الثالث من شروط لا إله إلا الله من يعترض على بعض الأحكام الشرعية أو على بعض الحدود ويردها، كالذين يعترضون على حد السرقة، والذين يعترضون على حد الزنا، والذين يعترضون على تعدد الزوجات. وهذا كله داخل في الرد وعدم القبول لا إله إلا الله. والشرط الرابع من شروط لا إله إلا الله الانقياد المنافي للترك، وذلك بأن ينقاد لما دلت عليه كلمة الإخلاص. ولعل الفرق بين الانقياد والقبول أن القبول إظهار صحة معنى ذلك بالقول فيقبله ويعلن ذلك نطقا باللسان، وأما الانقياد فهو الاتباع بالأفعال، ويلزم منهما جميعا الاتباع. فكأن القبول إنما يكون للنطق باللسان، وأما الانقياد فيكون بالاتباع بالأفعال، ويلزم منهما جميعا الاتباع. فالانقياد هو الاستسلام والإذعان وعدم التعقب لشيء من أحكام الله. قال تعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. ومن الانقياد أيضا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم الرضا به والعمل به دون تعقب أو زيادة أو نقصان. قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فإذا علم أحد معنى لا إله إلا الله فقد جاء بالشرط الأول، وإذا أيقن بها فقد جاء بالشرط الثاني، وإذا قبلها فقد جاء بالشرط الثالث. ولكنه إذا لم ينقد ولم يذعن لها ولم يستسلم ولم يعمل بمقتضى ما علم فإن ذلك لا ينفع. ومن عدم الانقياد ترك التحاكم لشريعة الله عز وجل واستبدالها بالقوانين الوضعية. والشرط الخامس هو الصدق، الصدق مع الله، وذلك بأن يكون صادقا في إيمانه، صادقا في عقيدته. ومتى كان ذلك؟ فإنه سيكون مصدقا لما جاء في كتاب ربه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فالصدق أساس الأقوال، ومن الصدق أن يصدق في دعوته وأن يبذل الجهد في طاعة الله وفي حفظ حدود الله. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقد ورد اشتراط الصدق في الحديث الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله صادقا بها دخل الجنة، وهو حديث صحيح أخرجه الإمام أحمد. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. متفق عليه من رواية معاذ رضي الله عنه. وضد الصدق الكذب، فإن كان العبد كاذبا في إيمانه فإنه لا يعد مؤمنا بل هو منافق، وإن نطق بالشهادة بلسانه. وحال هذا المنافق أشد من حال الكافر الذي يظهر الكفر. فإن قال الشهادة بلسانه وأنكر مدلولها بقلبه فإن هذه الشهادة لا تنجيه، بل يدخل بذلك في عداد المنافقين، قال تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. ومما ينافي الصدق في الشهادة تكذيب ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، أو تكذيب بعض ما جاء به صلى الله عليه وسلم، لأن الله تعالى أمرنا بطاعته وتصديقه، وقرن ذلك بطاعته تعالى، قال سبحانه: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. فالشرط الخامس من شروط لا إله إلا الله الصدق. وأما الشرط السادس فالإخلاص، وهو تصفية الإنسان عمله بصالح النية عن جميع الشوائب الردية من شوائب الشرك وغيره، وذلك بأن تصدر منه جميع الأقوال والأفعال خالصة لوجه الله وابتغاء مرضات الله، ليس فيها شائبة رياء أو سمعة أو قصد نفع أو غرض شخصي أو شهوة ظاهرة أو خفية. قال تعالى: ألا لله الدين الخالص. وقال سبحانه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. رواه البخاري. فلا بد من شرط الإخلاص. وفي الصحيحين من حديث عتبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وقال عز وجل محبطا لأعمال أهل الشرك: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. فالمحبة لهذه الكلمة العظيمة، كلمة لا إله إلا الله، ولما دلت عليه ولما اقتضت من شروط لا إله إلا الله، وهو الشرط السابع، شرط المحبة. المحبة لهذه الكلمة العظيمة ولما دلت عليه واقتضت، فيحب الله ويحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقدم محبة لا إله إلا الله على كل محبة، ويقوم بشروط المحبة ولوازمها، فيحب الله محبة مقرونة بالإجلال والتعظيم والخوف والرجاء، ويحب ما يحبه الله من الأمكنة كمكة المكرمة والمدينة النبوية والمساجد عموما، ويحب ما يحبه الله تبارك وتعالى من الأزمنة كرمضان وعشر ذي الحجة وغيرها، ويحب من أحبهم الله من الأشخاص كالأنبياء والرسل والملائكة والصديقين والشهداء والصالحين، ويحب ما أحبه الله من الأفعال كالصلاة والزكاة والصيام والحج، وما أحبه الله من الأقوال كالذكر وقراءة القرآن. ومن المحبة أيضا تقديم محبوبات الله على محبوبات النفس وشهواتها وعلى رغباتها، ذلك لأن النار حفت بالشهوات والجنة حفت بالمكاره. ومن المحبة أيضا أن يكره ما يكرهه الله، وإلا فإنه لا يكون صادقا في محبة الله، لأنه لا يتصور أن يكون محبا لله جل وعلا وهو محب لأعداء الله رب العالمين، وهو غير مبغض لأعداء الله رب العالمين. فمن المحبة أن يكره ما يكرهه الله، فيكره الكفار ويبغضهم ويعاديهم، ويكره الكفر والفسوق والعصيان. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. وقال جل وعلا: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، لأنهم أعداء الله. فإذا كان الأب عدوا لله فينبغي أن يعادى لله رب العالمين، وإذا كان الأخ عدوا لله تبارك وتعالى فينبغي أن يتخذ عدوا. والأخ والعشيرة والابن والزوجة وكل شيء يكون عدوا لله تبارك وتعالى صارفا عن ذكره، فإن المحبة لله تعالى لا تتم إلا ببغضه وإلا بمعاداته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. الحديث، وهو متفق عليه. ضد المحبة الكراهية لهذه الكلمة ولما دلت عليه وما اقتضته، أو محبة غير الله مع الله. قال تعالى: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. وقال سبحانه: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. فهؤلاء الذين بين الله تعالى شأنهم في هذه الآية يحبون الله، يحبونهم كحب الله، فهم يحبون الله تبارك وتعالى ويحبون غيره مثل محبته، ومع ذلك سماهم الله رب العالمين ظالمين. والظلم هنا بمعنى الشرك، وهذا المذكور وأحد الوجهين في الآية، أنهم يحبون الله تبارك وتعالى ويحبون غيره مثل محبته، يحبونهم كحب الله. وأما الوجه الآخر فهو أنهم يحبون الله تبارك وتعالى ويحبون غيره معه كحب المؤمنين لله جل وعلا. هؤلاء مشركون، لأن المحبة مع الله شرك أكبر، وأما المحبة لله وفي الله فمن أعظم القربات إلى الله جل وعلا. الدليل قول الله تبارك وتعالى: وما هم بخارجين من النار، ولا يكون ذلك إلا مع الكفار. فلم تنفعهم محبتهم لله تعالى، لم تنفعهم شيئا، إذ أحبوا معه غيره فأحبط الله أعمالهم وأدخلهم النار خالدين فيها، وما هم بخارجين من النار. ومما ينافي المحبة أيضا بغض الرسول صلى الله عليه وسلم، ومما ينافي المحبة موالاة أعداء الله من اليهود والنصارى وسائر الكفار والمشركين، ومما ينافي المحبة أيضا معاداة أولياء الله المؤمنين، ومما ينافي كمال المحبة المعاصي والذنوب، ينافي كمال المحبة المعاصي والذنوب. فهذه هي شروط لا إله إلا الله، من لم يحصلها ومن لم يتمها على وجهها فإن لا إله إلا الله لا تنفعه. لا إله إلا الله مفتاح الجنة، وهذا صحيح، ولكن ما من مفتاح إلا وله أسنان، فإذا جئت بمفتاح لا أسنان له لم يفتح لك ولم ينفعك مفتاحك شيئا. فلا إله إلا الله سبب لدخول الجنة والنجاة من النار، ومقتضى ذلك أن الإنسان ينبغي عليه أن يجتهد في الإتيان بهذه الشروط. ولا إله إلا الله ينبغي أن يعلم معناها وأن تحصل شروطها وأن يعمل بمقتضاها وأن تجتنب نواقضها، وإلا فإنها لا تنفع من قالها وأتى بناقض من نواقضها، فإنها حينئذ لا تنفعها، وكذلك الذي لا يتحصل على شروطها، فضلا عن أنه لا يكون عارفا لهذه الشروط في حقيقة الأمر. فإن كثيرا من الناس لا يلتفتون إلى معاني الكتاب والسنة، والله تبارك وتعالى بين أن الذين لا يحبون ما أنزل الله بل يكرهون بعض ما أنزل الله إلى نبيه صلى الله عليه وسلم فأولئك مأواهم النار. لذلك مما أوجبه الله تبارك وتعالى على العبد أن يحب العبد ما افترض عليه الله جل وعلا. فإن الإنسان ينبغي عليه أن ينظر إلى ما أمره الله به، وأن يتوفر على الإتيان به تحصيلا علميا وأداء تطبيقيا، ويضم إلى ذلك أنه ينبغي على العبد أن يجتهد في محبة ما أمره الله تبارك وتعالى به، لأن الله تبارك وتعالى ما أمر به من شيء في شرعه إلا وهو محبوب له جل وعلا، كما هو الشأن في الإرادة الشرعية الدينية، فإنها أراد فيها بمعنى أحب. فكل ما أمر الله تبارك وتعالى به وأراده الله تبارك وتعالى دينا وشرعا فهو محبوب إلى الله تبارك وتعالى، محبوب عنده. وعلى الإنسان أن يحب ما أحب الله، فما كلفنا الله تبارك وتعالى به من التكاليف والفرائض والعبادات هذه كلها محبوبة لله جل وعلا، وينبغي على العبد أن يحب ما افترض الله تبارك وتعالى عليه. لا إله إلا الله سبب لدخول الجنة والنجاة من النار ومقتضي لذلك، ولكن المقتضي لا يعمل عمله إلا باستجماع شروطه وانتفاء موانعه، فقد يتخلف عنه مقتضاه لفوات شرط من شروطه أو لوجود مانع من موانعه. لهذا قيل للحسن إن ناسا يقولون من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، قال من قال لا إله إلا الله فأدى حقها وفرضها دخل الجنة. وقال وهب بن منبه لمن سأله أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال بلى، ولكن ما من مفتاح إلا وله أسنان، فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك وإلا لم يفتح لك. فهذه الشروط هي شروط لا إله إلا الله التي لا تنفع عبدا إلا إذا استكملها وعمل بمقتضاها: علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها، وبشروط سبعة قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا ثبتت، فإنه لم ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها العلم واليقين والقبول والانقياد، فادري ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحب. فهذه هي شروط لا إله إلا الله: العلم واليقين والقبول والانقياد، فادري ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحب. فعلى العبد أن يأتي بهذه الشروط وأن ينفي نقيضات هذه الشروط من الصفات التي تكون على ضد كل شرط من هذه الشروط، فعلى العبد أن يعرف ذلك وأن يحققه وأن يعمل بذلك حتى لا يقع في نواقض لا إله إلا الله. فقد أوجب الله على جميع العباد الدخول في الإسلام والتمسك به والحذر مما يخالفه، وبعث نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم للدعوة إلى ذلك، وأخبر عز وجل أن من اتبعه فقد اهتدى ومن أعرض عنه فقد ضل، وحذر في آيات كثيرات من أسباب الردة وسائر أنواع الشرك والكفر. وقد بين المصنف رحمه الله تعالى في في بعض أبيات هذه المنظومة مما سلف ما قرره النبي صلى الله عليه وسلم من أن المتمسك بدينه في عصر الغربة والاغتراب كالقابض على الجمر، وهذا من التشبيه الرائق البعيد الذي أتى به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو من جوامع كلمة، لأن الإنسان في الجملة لا يقبض على جمر وإنما يتخلص منه، ولكن الذي يزاول ذلك ويعالجه ويظل ممسكا على الجمر قابضا عليه مع ما يحدثه فيه من الأذى والشر، فإن ذلك كله إنما يكون مماثلا للذي يقبض على دينه في زمن الغربة. ونحن في زمن غربة عظيمة، وعلى الإنسان أن يجتهد في معرفة ربه تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته وبمعرفة العقيدة الصحيحة، وأن يجتهد في عبادة الله تبارك وتعالى، لأن العبادة عند اضطراب الأمور واختلاط المفاهيم يكون لها شأن كبير عند الله تبارك وتعالى، كما بيّن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح: عبادة في الهرج كهجرة إلي. وقد سئل عن الهرج فقال: القتل. ومعلوم أن ذلك لا يكون إلا عند اضطراب الأمور وانفلات معايير أخلاق المجتمع، فإن الإنسان حينئذ ينبغي عليه أن يأخذ بخاصة نفسه وأن يجتهد في إنجاء روحه من العذاب الأبدي في النار حتى يخرج صحيحا سالما مسلما من هذه الحياة. على الإنسان أن يجتهد في أن يكون حريصا على دينه، شحيحا بآخرته، وألا يقدم عليها شيئا من أمور الدنيا الزائلة ولا من العرض الذي يحول ويزول ولا يبقى. وكما قال الحكماء ممن تقدم في هذه الأمة: لو كانت الدنيا من ذهب يفنى والآخرة من خزف يبقى لفضلت الآخرة على الأولى. فكيف والدنيا من خزف يفنى والآخرة من ذهب يبقى؟ على الإنسان أن يخرج من العوائد وأن يجتهد في الخروج من إطار النطاق التفكير الجمعي، فإن الإنسان في كثير من الأحوال يحدث له لون من ألوان الشلل الفكري حتى إنه يكون آخذا بسياسة القطيع، فهو يمضي مع الناس، وقد تكون المقاومة ضعيفة، أعني مقاومة المعاصي والذنوب، لأن الإيمان لا يكون مستقرا في القلب استقرارا صحيحا، فإذا ضعف الإيمان وقعت الزلات وانغمس المرء في المزلات. فعلى الإنسان أن يجتهد في رعاية قلبه وروحه والحفاظ على آخرته. وكما قال أبي رضي الله عنه لعمر رضي الله عنه وقد سأله عن التقوى، فقال: يا أمير المؤمنين، أما سرت في طريق ذي شوك؟ قال: بلى. قال: ما صنعت؟ قال: شمرت واجتهدت. قال: فتلك هي التقوى. في طريق الحياة وهو مليء بالأشواك وبالأحجار والصخور، ومليء بالعثرات، ومليء بالمشهيات والمشتهيات، مليء بالنزوات والرغبات، مليء بالشرور والآثام، على المرء أن يشمر وأن يتوقى تماما، كما لو كان يسير في طريق ذي شوك، لو أن طريقا نثرت فيه في سوائه وعلى جانبيه الأشواك، وأراد المرء أن يجوز هذا الطريق، فإنه يشمر يجتهد، وأيضا يشمر ثوبه وإزاره حتى لا يعلق به شيء من الأشواك، ثم هو يتوقع، فإنه ينزل برجله بقدمه على أطراف أصابع قدمه حتى لا يصيب قدمه شيء من أذى الأشواك، ثم يطمئن شيئا فشيئا حتى يضع قدمه على ما لا يؤذيه، كذلك الحال في هذه الحياة، تعب كلها الحياة، فما أعجب إلا من راغب في ازدياد. هذه الحياة محنة عظيمة، ولكنها ليست كذلك في حق المسلم المقبل على الله تبارك وتعالى، يحقق إيمانه ويرتقي بإحسانه من أجل أن يكون عبدا لله كما أراده الله. المصنف رحمه الله تعالى بعد أن فرغ من هذا عقد فصلا في بيان الشرك بالله سبحانه وتعالى، فقال رحمه الله: والشرك جعلك ندا للإله، ولم يشارك الله في تخليقنا أحد، تدعوه ترجوه تخشاه وتقصده، لدفع شر ومنه الخير ترتفد، وعلمه بك مع سمع الدعاء وقدرة وسلطان غيب فيه تعتقد. الند المثيل والنظير، ترتفد الرفد العطاء والصلة، ومنه ترافد القوم أي أعان بعضهم بعضا. في هذه الأبيات يشير الناظم رحمه الله إلى الشرك بالله تعالى الذي هو ضد التوحيد، وذلك بعد أن تكلم عن الإيمان بالله تعالى. بعد أن فرغ من بيان الإيمان شرع في بيان نقيض التوحيد وهو الشرك بالله تبارك وتعالى، فتحدث هنا عن نوع من أنواع الشرك في الألوهية، وذلك بأن نجعل لله ندا أي مثلا وشبيها، نصرف له شيئا من أنواع العبادة الخاصة بالله تعالى، مع علمنا الأكيد بأن الذي خلقنا هو الله تبارك وتعالى لا شريك له. والشرك جعلك ندا للإله، ولم يشارك الله في تخليقنا أحد. قال شيخ الإسلام: فأما الشرك في الإلهية فهو أن يجعل لله ندا أي مثلا في عبادته أو محبته أو خوفه أو رجائه أو إنابته، فهذا هو الشرك الذي لا يغفره الله إلا بالتوبة منه. قال تعالى: كل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. وهذا هو الذي قاتل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم مشرك العرب، لأنهم أشركوا في الألوهية. قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. وقال تعالى: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وقال تعالى: أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. وقال تعالى: ألقيا في جهنم كل كفار عنيد، مناع للخير معتد مريب، الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. فمن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، ويصرفون لهم شيئا من العبادات الخاصة بالله تعالى، سواء كان هؤلاء الأنداد من الإنس أو الجن أو الملائكة أو الأوثان أو الكواكب، فيقعون بذلك في الشرك الأكبر المخرج من الملة المخلد لصاحبه في النار. تدعوه ترجوه تخشاه وتقصده، لدفع شر ومنه الخير ترتفد. فيذكر هنا رحمه الله جملة من العبادات الخاصة بالله تعالى، والتي إذا صرفها الإنسان لغيره فإنه يقع بذلك في الشرك الأكبر المخرج من الملة المخلد لصاحبه في النار. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وقال تعالى: ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. وقال تعالى: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. وقال تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول الله، ما الموجبتان؟ فقال: من مات لا يشرك بالله تعالى شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. رواه مسلم. الموجبة الأولى للجنة والثانية للنار. من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. وفي الصحيحين عن معاذ رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. متفق عليه. فالشرك أعظم ذنب عصي الله به، ولهذا أخبر سبحانه أنه لا يغفره، وأنه لا أضل من فاعله، وأن فاعله مخلد في النار لا نصير له ولا حميم ولا شفيع يطاع، وأنه لو قام لله مقام السارية ليلا ونهارا ثم أشرك مع الله غيره لحظة من اللحظات ومات على ذلك، فقد حبط عمله بتلك اللحظة التي أشرك فيها. نسأل الله أن يحسن ختامنا أجمعين. لو أن الإنسان قام لله تعالى في هذه الحياة مقام السارية عابدا لله تبارك وتعالى ليلا ونهارا، ثم أشرك مع الله تعالى غيره لحظة من اللحظات ومات على ذلك، فقد حبط عمله بتلك اللحظة التي أشرك فيها. فعلى العبد ألا يأمن مكر الله، لأن الإنسان لا يدري ما يختم له به في الحياة، ولا ما هو عند الله تبارك وتعالى له مما قدره الله تبارك وتعالى عليه. على الإنسان ألا يأمن من ضرب الظهر 80 صوتا بسبب كلمة يتكلم بها العبد، وجلد الظهر الحد في مثل رأس الدبوس من الخمر. على الإنسان أن يجتهد في ألا يأمن مكر من قطع اليد في ربع دينار. على الإنسان أن يجتهد في أن يكون مقبلا على الله وجلا خائفا من نهايته وخاتمته. نسأل الله أن يحسن ختامنا أجمعين. من هذه العبادات التي صرفها بعض الناس لغير الله فأوقعهم ذلك في الشرك الأكبر الدعاء، وهو الدعاء العبادة، الدعاء هو العبادة. قال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. وفي جامع الترمذي بإسناد حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. وفيه من حديث ابن عباس مرفوعة: إذا سألت فاسأل الله، وهو حديث حسن صحيح. فالدعاء هو العبادة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. وأما رواية الدعاء مخ العبادة فإنها ضعيفة لا تثبت. والذي ثبت أبلغ من هذا السياق، الدعاء هو العبادة، الجملة معرفة الطرفين وفيها ضمير الفصل، وكل ذلك يدل على القصر، الدعاء هو العبادة. وقد سماه الله تبارك وتعالى عبادة في قوله: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي أي عن دعائي سيدخلون جهنم داخرين. الرجاء من ألوان العبادة، وهو نوع من العبادة الخاصة بالله تعالى، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال تعالى: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله خلق الرحمة يوم خلقها 100 رحمة، فأمسك عنده 99 رحمة، وأرسل في خلقه كلهم رحمة واحدة، فلو يعلم الكافر بكل الذي عند الله من الرحمة لم ييأس من الجنة، ولو يعلم المؤمن بكل الذي عند الله من العذاب لم يأمن النار. من العبادات الخشية، وهي مرادفة للخوف. قال تعالى: فلا تخشوهم واخشون. وقال تعالى: إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب. وقال تعالى: هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أخشاكم وأتقاكم لله أنا، كما في الصحيحين. وقال أيضا: لا يلد النار من بكى من خشية الله تعالى حتى يعود اللبن في الضرع. من العبادات القصد في دفع الشر وجلب النفع، ذلك بأن يلجأ الإنسان إلى الله تبارك وتعالى وحده لدفع الشر عنه ولجلب الخير إليه. فإذا لجأ الإنسان لغير الله واعتمد عليه في جلب النفع ودفع الضر مع العلم بأنه لا يملك ذلك إلا الله، فقد وقع في الشرك. قل: فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا. ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. وقال تعالى: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنهما: وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليه. فكل هذه العبادات وغيرها كثير خاصة بالله تبارك وتعالى وحده لا شريك له، ومن صرفها لغيره فقد أشرك بالله شركا أكبر، مخرجا من الملة، مخلدا لصاحبه في النار. لأن ضابط ذلك أن يصرف شيء من ألوان العبادة الخاصة بالله تبارك وتعالى لغير الله جل وعلا. والعبادة ظاهرة وباطنة من عبادات القلوب، وعبادات الجوارح وكذا من عبادات اللسان، فكلها خالصة لله تعالى. فمن صرف شيئا من ألوان العبادة الظاهرة أو الباطنة لغير الله جل وعلا فقد أشرك بالله شركا أكبر، مخرجا من الملة، مخلدا في النار، والعياذ بالله العزيز الغفار. قال المصنف رحمه الله: وعلمه بك مع سماع الدعاء وقدرة وسلطان غيب فيه تعتقد. يشير رحمه الله إلى بعض الأمور التي إذا اعتقدها الإنسان فإنه يقع بذلك في الشرك الأكبر الذي يخرج من الملة ويخلد صاحبه في النار. من ذلك الاعتقاد بأن الأنداد التي تدعى من دون الله تعلم وتطلع على ما بداخل الإنسان من سلطان الغيب فيه يعتقد، فيعتقد فيه أنه يعلم ما بسره وضميره، وهو خوف السر، وهو شرك أكبر يخرج من الملة ويخلد في النار. الاعتقاد بأن الأنداد التي تدعى من دون الله تعلم وتطلع على ما بداخل الإنسان، وأنها تسمع الدعاء وتجيبه، وأن لها القدرة على قضاء الحاجات من جلب المنافع ودفع المضار، وأنها تعلم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله. فكل هذه الأمور التي لا يعلمها إلا الله تعالى ولا يقدر عليها غيره، من اعتقدها في غيره فقد أشرك بالله تعالى شركا أكبر، لأنه بهذا الاعتقاد يثبت لذلك الند من صفات الربوبية ما يرفعه عن درجة العبودية إلى درجة المعبودية ويجعله مستحقا للعبادة مع الله. قال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وقال تعالى: وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. وقال تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. وقال تعالى: قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. فالله تبارك وتعالى يملك ذلك وحده، وليس لأحد من خلقه فيه مشاركة. فمن صرف شيئا من ذلك لغير الله تبارك وتعالى فقد تورط في هذه الحمأة المنتنة، وهي الشرك الأكبر، عياذا بالله وليادا بجنابه الرحيم. قال الناظم رحمه الله: مثل الأولى بدعاء الأموات قد هتفوا يرجون نجدتهم من بعد ما لحدوا، وكم نذورا وقربانا لها صرفوا، ظلما ومن أنفس المنقوش قم نقدوا، وكم قبابا عليها زخرفت ولها أعلي النسيج كساء ليس يفتقد. فهم يلوذون في دفع الشرور بها كما لها في قضى الحاجات قد قصدوا، ويصرفون لها كل العبادة دون الله جهرا وللتوحيد قد جحدوا. إن لم تكن هذه الأفعال يا علماء شركا فما الشرك قولوا لي أو ابتعدوا، إن لم تكن هذه شركا فليس على وجه البسيطة شرك قط ينتقد. هتفوا، الهتاف الصوت الجاف العالي، وقيل الصوت الشديد، وقد هتف به هتافا أي صاحبه. لحدوا، اللحد الشق الذي يكون في جانب القبر موضع الميت، لأنه قد أميل عن وسطه إلى جانبه، وقيل لحده أي دفنه. والمراد من بعد ما لحدوا أي ماتوا ودفنوا في قبورهم. يلوذون اللياذ بالشيء لاستثار والاحتصان به. في هذه الأبيات يشير الناظم رحمه الله إلى كل من أشرك بالله تعالى شركا أكبر، ويخص بالذكر أولئك الذين عبدوا الأصنام والأوثان وعبدوا القبور، حيث انتشرت عبادتها في زمن الناظم، فعكف الناس عليها وطلبوا منها قضاء حاجاتهم وتفريج كرباتهم، وصرفوا لها سائر أنواع العبادات من دون الله تعالى، علما بأنهم لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، فضلا عن أن يملكوا ذلك لغيرهم. قال تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. وكم نذورا وقربانا لها صرفوا ظلما، ومن أنفس المنقوش كم نقدوا. يشير رحمه الله إلى بعض العبادات الخاصة بالله تعالى والتي صرفها هؤلاء لآلهتهم التي عبدوها من دون الله ظلما وعدوانا، صرفوا حق الله الخالص لغيره تبارك وتعالى. ومن هذه العبادات النذر، وهو في اللغة الإيجاب والالتزام، وفي الاصطلاح إلزام المكلف نفسه لله شيئا غير واجب بكل قول يدل عليه. والنذر في الأصل مكروه، فقد نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: إنه لا يرد شيئا ولكنه يستخرج به من البخيل. قال تعالى: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم. وقال تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه. والحديث أخرجه البخاري في الصحيح. النذر عبادة خاصة بالله تعالى، من صرفها لغير الله فقد أشرك بالله شركا أكبر يخرج من الملة. وأما القربان فهو كل ما يذبح تقربا لله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. وقال تعالى: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. وعن علي رضي الله تعالى عنه قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. رواه مسلم. فالذبح عبادة خاصة بالله تبارك وتعالى، ومن صرفها لغيره فقد وقع في الشرك الأكبر الذي يخرج من الملة. فهؤلاء كما قال الناظم رحمه الله صرفوا عبادتي النذر والذبح، وهما خاصتان بالله جل وعلا، صرفوهما لغيره، فيكونون بذلك قد وقعوا في الشرك الأكبر. وقد قال تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. وكم قبابا عليها زخرفت ولها أعلي النسيج كساء ليس يفتقد. يشير إلى أن هؤلاء نصبوا القباب العظيمة المزخرفة والمغطاة بأغلى الأنسجة على قبور الموتى تعظيما وتقديسا لهم، مع ما في ذلك مما نهى الله عنه. فقد روى مسلم عن أبي الهياج الأسدي رضي الله عنه قال: قال علي رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع تمثالا إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. رواه مسلم. فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتسويتها
لما في تعليتها من الفتنة بأربابها وتعظيمها، وهو من ذرائع الشرك ووسائله. فصرفهم إلى هذا وأمثاله ليس من مصالح الدين ولا من مقاصده وواجباته. ولما وقع التساهل في هذه الأمور وقع المحذور وعظمت الفتنة، وصارت القبور محطا لرحال العابدين المعظمين لها، فصرفوا لها جل العبادة من الدعاء والاستعانة والاستغاثة والتضرع لها والذبح لها والنذر وغير ذلك من كل شرك محظور. فهم يلوذون في دفع الشرور بها كما لها في قضى الحاجات قد قصدوا. يشير إلى أن هؤلاء يلجؤون إلى هؤلاء الموتى في دفع الشرور عنه من الموت والمرض والفقر وسائر المصائب والشرور، ويقصدونها أيضا في جلب المنافع وقضاء الحاجات لهم من جلب الرزق والولد والصحة وغير ذلك من المنافع، وهم بذلك يقعون في الشرك الأكبر، لأن جلب المنافع ودفع المضار ليس لأحد سوى الله تبارك وتعالى. ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. ففي هاتين الآيتين تنبيه على أن المدعو لا بد أن يكون مالكا للنفع والضر، حتى يعطي من دعاه أو يبطش بمن عصاه، وليس ذلك إلا لله، فتعين أن يكون هو المدعو دون ما سواه. قال تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، لأنه سبحانه هو المتفرد بالملك والقهر والعطاء والمنع، ولازم ذلك إفراده بتوحيد الألوهية لأنهما متلازمان، وإفراده بسؤال كشف الضر وجلب الخير لأنه لا يكشف الضر إلا هو ولا يجلب الخير إلا هو. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. فتعين ألا يدعى لذلك إلا هو، وبطل دعاء من سواه ممن لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا فضلا عن غيره. وهذا ضد ما آل إليه عباد القبور، فهم يعتقدون أن الأولياء ينفعون ويضرون ويمسون بالضر ويكشفونه، وأن لهم التصرف المطلق في الملك، إما على سبيل الكرامة وهذا فوق شرك العرب، وإما على سبيل الوساطة بينهم وبين الله بالشفاعة، وهذا شرك الذين قالوا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنهما: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، إلى آخر الحديث. فبين النبي صلى الله عليه وسلم على أن النفع ودفع الضر ليس لأحد سوى الله تعالى، فمن طلبها من غير الله فقد وقع في الشرك بالله تبارك وتعالى. قال الناظم رحمه الله: ويصرفون لها كل العبادة دون الله جهرا، وللتوحيد قد جحدوا. فيشير رحمه الله إلى أن هؤلاء يصرفون سائر العبادات الخاصة بالله تعالى جهرا دون خجل أو حياء لهؤلاء الموتى الذين لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، فضلا عن أن يملكوا ذلك لغيرهم، وهم بذلك ينكرون توحيد الله تعالى وإفراده بالعبادة. والعبادة كما عرفها شيخ الإسلام رحمه الله: طاعة الله بامتثال ما أمر به على ألسنة الرسل وقال أيضا: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة. وقد قال ربنا جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقد مر حديث معاذ وهو في الصحيحين، وفيه بيان النبي صلى الله عليه وسلم لحق الله على العباد وحق العباد على الله جل وعلا. حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله وهو ما أحقه الله تعالى على نفسه، وليس لأحد من حق يجب على الله تبارك وتعالى، ولكنه محض التفضل منه سبحانه وتعالى. وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قال الناظم رحمه الله: إن لم تكن هذه الأفعال يا علماء شركا فما الشرك؟ قولوا لي أو ابتعدوا. إن لم تكن هذه شركا فليس على وجه البسيطة شرك قط ينتقد. والبسيطة الأرض. فبين رحمه الله مؤكدا أن هذه الأفعال التي سبق ذكرها شرك بالله، فيقول: إن لم تكن هذه الأمور من الشرك فما حقيقة الشرك أيها العلماء، يا علماء، أي يا علماء. وهو هنا يستفهم بأداة الاستفهام ما، التي يراد بها البحث عن ماهية الشيء وحقيقته، ثم تجده يقرر ويؤكد أن هذه الأمور من الشرك، وأنها إن لم تكن من الشرك فليس أصلا هناك شرك يستحق النقد والإنكار، وذلك لعظم ما في هذه الأمور من الشرك الأكبر المخرج من الملة المخلد لصاحبه في النار. بعث الله تبارك وتعالى نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم على حين فترة من الرسل، وكان العالم يموج بالخرافات موج البحر، فأنقذ الله تبارك وتعالى البشرية بالتوحيد الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وخلص القلوب والعقول من أوهامها، ودلها على حقائق هذا الوجود، خلص الأمة كلها من الشرك، أعني أمة الدعوة، خلصها من الشرك أي من استجاب له صلى الله عليه وسلم، وبقي من بقي يرزح تحت نير شركه بربه جل وعلا. والشرك أعظم ذنب عصي الله تعالى به، وأشرك بالله جعل له شريكا في ملكه أو عبادته. فالشرك هو أن تجعل لله ندا وهو خلقك، وهو أكبر الكبائر، وهو الماحق للأعمال، المبطل لها، الحارم المانع من ثوابها. فكل من عدل بالله غيره بالحب أو بالتعظيم أو اتبع خطواته ومبادئه التي تخالف ملة إبراهيم فهو مشرك. والشرك شركان: شرك أكبر يخرج من الملة، وشرك أصغر لا يخرج من الملة. ذكر العلامة السعدي رحمه الله أن حد الشرك الأكبر الذي يجمع أنواعه وأفراده أن يصرف العبد نوعا أو فردا من أفراد العبادة لغير الله، فكل اعتقاد أو قول أو عمل ثبت أنه مأمور به من الشارع فصرفه لله وحده توحيد وإيمان وإخلاص، وصرفه لغير الله شرك وكفران. وهذا ضابط للشرك الأكبر لا يشد عنه شيء. وأما حد الشرك الأصغر فهو كل وسيلة وذريعة يتطرق منها الإنسان إلى الشرك الأكبر، من الإرادات والأقوال والأفعال التي لم تبلغ رتبة العبادة. ولقد قامت الأدلة القاطعات والبراهين الواضحات على إبطال الشرك وذم أهله. كل من دعا نبيا أو وليا أو ملكا أو جنيا أو صرف له شيئا من العبادة فقد اتخذه إلها من دون الله، وهذا هو حقيقة الشرك الأكبر الذي قال الله تعالى فيه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. ومن البراهين القطعية التي ينبغي تبيينها وتوضيحها لمن اتخذ من دون الله آلهة أخرى قوله تعالى: أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فأنكر الله جل وعلا على من اتخذ من دونه آلهة من الأرض سواء كانت أحجارا أو خشبا أو غير ذلك من الأوثان التي تعبد من دون الله، فهل هؤلاء يحيون الأموات ويبعثونهم؟ الجواب كلا، لا يقدرون على شيء من ذلك. ولو كان في السماوات والأرض آلهة تستحق العبادة سوى الله تعالى لفسدتا وفسد ما فيهما من المخلوقات، لأن تعدد الآلهة يقتضي التمانع والتنازع والاختلاف فيحدث بسببه الهلاك. فلو فرض وجود إلهين وأراد أحدهم أن يخلق شيئا وأراد الآخر غير ذلك، أو أراد أن يعطي وأراد الآخر أن يمنع، أو أراد أحدهما تحريك جسم وأراد الآخر تسكينه، فحينئذ يختل نظام العالم وتفسد الحياة، لأنه يستحي وجود مرادهما معا، وهو من أبطل الباطل، فإنه لو وجد مرادهما جميعا للزم اجتماع الضدين، أن يكون الشيء موجودا معدوما متحركا ساكنا، وأن يكون الشيء الواحد حيا ميتا. وإذا لم يحصل مراد واحد منهما لزم عجز كل منهما، وذلك يناقض الربوبية. وإن وجد مراد أحدهما ونفذ دون مراد الآخر كان الذي نفذ مراده كان هو الإله القادرة، وكان الآخر عاجزا ضعيفا مخذولا. فهذا دليل دلنا الله عليه في الكتاب المجيد، وهو كما ترى مع أنه نقل إلا أنه موافق للعقل، يستدل به الإنسان على وحدانية الله جل وعلا، وأنه يمتنع أن يكون في الكون إلهان، فكيف بما فوق ذلك؟ اتفاقهما جميعا على مراد واحد في جميع الأمور غير ممكن. حينئذ يتعين أن القاهر الغلاب على الأمر هو الذي يوجد ما يريد من غير ممانع ولا مدافع ولا منازع ولا مخالف ولا شريك، وهو الله الخالق الإله الواحد الأحد، لا إله إلا هو ولا رب سواه. لذلك ذكر سبحانه هذا الدليل في قوله: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. إتقان العالم العلوي والسفلي وانتظامه منذ خلقه واتساقه وارتباط بعضه ببعض في غاية الدقة والكمال، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، وكل ذلك مسخر ومدبر بالحكمة لمصالح الخلق كلهم، وهو يدل على أن مدبره واحد وربه واحد وإلهه واحد، لا معبود غيره ولا خالق سواه. ومن المعلوم عند جميع العقلاء أن كل ما عبد من دون الله من الآلهة ضعيف من كل الوجوه وعاجز ومخذول. وهذه الآلهة لا تملك لنفسها ولا لغيرها شيئا من ضر أو نفع أو حياة أو موت أو إعطاء أو منع أو خفض أو رفع أو عز أو ذل، وإنها لا تتصف بأي صفة من الصفات التي يتصف بها الإله الحق، فكيف يعبد من هذه حاله؟ وكيف يرجى أو يخاف من هذه صفاته؟ وكيف يسأل من لا يسمع ولا يبصر ولا يعلم شيئا؟ وقد بين الله جل وعلا ضعف وعجز كل من عبد من دون الله، بينه أكمل بيان، فقال سبحانه: قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. وقال تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيد يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. وقال تعالى: واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. وهي مع هذه الصفات لا تملك كشف الضر عن عابديها ولا تحويله إلى غيرهم. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. ومن المعلوم يقينا أن ما يعبده المشركون من دون الله الأنبياء أو الصالحين أو الملائكة أو الجن الذين أسلموا، أن هؤلاء في شغل شاغل عنهم باهتمامهم بالافتقار إلى الله بالعمل الصالح والتنافس في القرب التي يتقربون بها إلى ربهم يرجون رحمته ويخافون عذابه، فكيف يعبد من هو عابد لله جل وعلا؟ كيف يعبد من هذا حاله؟ قال تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. فالذين يدعونهم هم أنفسهم يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. وقد أوضح وبين سبحانه أن ما عبد من دونه قد توفرت فيهم جميع أسباب العجز وعدم إجابة الدعاء من كل وجه، فإنهم لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، لا على وجه الاستقلال ولا على وجه الاشتراك، وليس لله من هذه المعبودات من ظهير يساعده على ملكه وتدبيره، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فقال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. وقال تعالى: ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. وقال تعالى قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. وقال جل وعلا ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. وهذا وصف لكل مخلوق أنه لا ينفع ولا يضر، وإنما الذي ينفع ويضر هو الله، ومن دعا ما لا يضره ولا ينفعه فقد ظلم نفسه بالوقوع في الشرك الأكبر. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لو دعا غير الله وحاشاه لكان من الظالمين المشركين، فكيف بغيره؟ ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضره فإن فعلت وقد عصمه فإنك إذا من الظالمين. فالنافع الذي ينفع والذي يملك الضر هو المستحق للعبادة وحده. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. وقال تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. هل هناك أضل من هؤلاء الذين يعبدون من لا يستجيب لهم مدة مقامهم في الدنيا؟ لا ينتفعون بهم مثقال ذرة، وهم لا يسمعون منهم دعاء ولا يجيبون لهم نداء، وهذا حالهم في الدنيا. ويوم القيامة يكفرون بشركهم ويكونون لهم أعداء يلعن بعضهم بعضا ويتبرأ بعضهم من بعض. ضرب الأمثال من أوضح وأقوى أساليب الإيضاح والبيان في إبراز الحقائق المعقولة في صورة الأمور المحسوسة، وهذا من أعظم ما يرد به على الوثنيين في إبطال عقيدتهم وتسويتهم المخلوق بالخالق في العبادة والتعظيم. ولكثرة هذا النوع في القرآن المجيد ينظر في هذه الأمثلة. قال تعالى يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. حق على كل عبد أن يستمع لهذا المثل وأن يتدبره حق تدبره، فإنه يقطع مواد الشرك من قلبه. فالآلهة التي تعبد من دون الله لن تقدر على خلق الذباب ولو اجتمعوا كلهم لخلقه، فكيف بما هو أكبر منه؟ بل لا يقدرون على الانتصار من الذباب إذا سلبهم شيئا مما عليهم من طيب ونحوه فيستنقذوه منه، فلا هم قادرون على خلق الذباب الذي هو من أضعف المخلوقات ولا على الانتصار منه واسترجاع ما سلبهم إياه. فلا أعجز من هذه الآلهة الباطلة ولا أضعف منها، فكيف يستحسن عاقل عبادتها من دون الله تعالى؟ ومن أحسن الأمثال وأدلها على بطلان الشرك وخسارة صاحبه وحصوله على ضد مقصوده، قوله تعالى: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. فهذا مثل ضربه الله لمن عبد معه غيره، يقصد بذلك التعزز والتقوي والنفع. فبين الله سبحانه أن هؤلاء ضعفاء، وأن الذين اتخذوهم أولياء من دون الله أضعف منهم، فهم في ضعفهم. وما قصدوه من اتخاذ الأولياء كالعنكبوت التي هي من أضعف المخلوقات اتخذت بيتا وهو من أضعف البيوت، فما ازدادت باتخاذه إلا ضعفا. وكذلك من اتخذ من دون الله أولياء فإنهم ضعفاء، وازدادوا باتخاذهم ضعفا إلى ضعفهم. ومن أبلغ الأمثال التي تبين أن المشرك قد تشتت شمله واحتار في أمره ما بينه الله بقوله: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. فهذا مثل ضربه الله تعالى للمشرك والموحد. المشرك لما كان يعبد آلهة شتى شبه بعبد يملكه جماعة متنازعون مختلفون سيئة أخلاقهم، يتنافسون في الاستحواذ على خدمته، فلا يمكنه أن يبلغ رضاهم أجمعين، فهو في عذاب ونقمة. والموحد لما كان يعبد الله وحده لا شريك له، فمثله كمثل عبد لرجل واحد قد سلم له وعلم مقاصده وعرف الطريق إلى رضاه، فهو في راحة من تشاحن الخلطاء فيه واختلافهم، بل هو سائر لمالكه من غير تنازع فيه، مع رأفة مالكه به ورحمته له وشفقته عليه وإحسانه إليه وتوليه لمصالحه. فهل يستوي هذان العبدان؟ الجواب كلا، لا يستويان أبدا. الذي يستحق العبادة وحده من يملك القدرة على كل شيء والإحاطة بكل شيء، وكمال السلطان والغلبة والقهر والهيمنة تكون له على كل شيء، مع العلم بكل شيء، يملك الدنيا والآخرة والنفع والضر والعطاء والمنع، كل ذلك بيده وحده. فمن كان هذا شأنه فإنه حقيق بأن يذكر فلا ينسى، ويشكر فلا يكفر، ويطاع فلا يعصى، وألا يشرك معه غيره. صفات الكمال المطلق لله تعالى وحده لا يحيط بها أحد، ولكن منها أنه المتفرد بالألوهية، فلا يستحق الألوهية إلا الله وحده، الحي القيوم الذي لا يموت، القيوم الذي قام بنفسه واستغنى عن جميع المخلوقات وهي جميعها مفتقرة إليه في كل شيء. ومن كمال حياته وقيوميته أنه لا تأخذه سنة ولا نوم، وجميع ما في السماوات والأرض عبيده وتحت قهره وسلطانه. إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا. ومن تمام ملكه وعظمته وكبريائه أنه لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه، فكل الوجهاء والشفعاء عبيد له، لا يقدمون على شفاعة حتى يأذن لهم، ولا يأذن إلا لمن ارتضى. وعلمه تعالى محيط بجميع الكائنات، ولا يطلع أحد على شيء من علمه إلا ما أطلعهم عليه. ومن عظمته أن كرسيه وسع السماوات والأرض، وأنه قد حفظهما وما فيهما من مخلوقات، ولا يثقله حفظهما، بل ذلك سهل عليه يسير لديه، وهو القاهر لكل شيء، العلي بذاته على جميع مخلوقاته، العلي بعظمته وصفاته، العلي الذي قهر المخلوقات ودانت له الموجودات، العظيم الجامع لصفات العظمة والكبرياء. وقد دل على هذه الصفات العظيمة قوله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. وهو الإله الذي خضع كل شيء لسلطانه، فانقادت له المخلوقات بأسرها، جماداتها وحيواناتها وإنسها وجنها وملائكتها، وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. وهو الإله الذي بيده النفع والضر، فلو اجتمع الخلق على أن ينفعوا مخلوقا لم ينفعوه إلا بما كتبه الله له، ولو اجتمعوا على أن يضروه بشيء لم يضروه إذا لم يرد الله تعالى ذلك. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده، وهو الغفور الرحيم. وهو القادر على كل شيء ولا يعجزه شيء، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وعلمه محيط بكل شيء، شامل للغيوب كلها، يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. لا شك أن من عرف هذه الصفات وغيرها من صفات الكمال والعظمة فإنه سيعبد الله وحده، فإنه لن يشرك بالله أحدا، لأن الله هو الإله الحق المستحق للعبادة وحده. وقد حذرنا ربنا وبين لنا نبينا أسباب ووسائل الشرك لكي نحذرها ولنتجنبها، فحذر النبي صلى الله عليه وسلم من كل ما يوصل إلى الشرك ويسبب وقوعه، وبين ذلك بيانا واضحا، من ذلك الغلو في الصالحين وهو سبب الشرك بالله تعالى. فقد كان الناس منذ أهبط آدم إلى الأرض على الإسلام، قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على الإسلام، بعد ذلك تعلق الناس بالصالحين ودب الشرك في الأرض، فبعث الله نوحا عليه السلام يدعو إلى عبادة الله وحده وينهى عن عبادة ما سواه. رد عليه قومه وقالوا: لا تذرن آلهتكم، ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، كانوا يذكرونهم بالله ويدعونهم إلى الهدى والرشاد. فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا في مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا، وسموها بأسمائهم، ففعلوا ولم تعبد، حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت من دون الله تعالى. فأول ما دخل الشرك على البشرية من الغلو في الصالحين، والشيطان يدعو إلى الغلو في الصالحين وإلى عبادة القبور، ويلقي في قلوب الناس أن البناء والعكوف عليها من محبة أهلها من الأنبياء والصالحين، وأن الدعاء عندها مستجاب، ثم ينقلهم من هذه المرتبة إلى الدعاء بها والإقسام على الله بها. وشأن الله أعظم من أن يسأل بأحد من خلقه، إذا تقرر ذلك عندهم نقلهم إلى دعاء صاحب القبر وعبادته وسؤاله الشفاعة من دون الله تعالى، واتخاذ قبره وثنا تعلق عليه الستور ويطاف به ويستلم ويقبل ويذبح عنده، ثم ينقلهم من ذلك إلى مرتبة رابعة، وهي دعاء الناس إلى عبادته واتخاذه عيدا، ثم ينقلهم إلى أن من نهى عن ذلك فقد تنقص أهل هذه الرتب العالية من الأنبياء والصالحين، وعند ذلك يغضبون. لذلك حذر الله جل وعلا من الغلو في الدين والإفراط بالتعظيم بالقول أو الفعل أو الاعتقاد، وحذر من رفع المخلوق عن منزلته التي أنزله الله تعالى، كما قال سبحانه: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. ومن وسائل الشرك أيضا الإفراط في المدح والتجاوز فيه والغلو في الدين، حذر من ذلك نبي رب العالمين صلى الله عليه وسلم، فقال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبده، فقولوا عبد الله ورسوله. وقال صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الغلو فيه، فكيف بمن دونه؟ من هو بالنسبة إليه إيمانا وعلما وحالا كالتفلة في البحر المحيط، أو كالرملة في الصحراء التي لا يدرك من أطرافها شيء. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغلو فيه صلى الله عليه وسلم، ونهى عن الغلو بإطلاق. والشيطان قد استجر كثيرا من الناس إلى الوقوع في الشرك الأكبر الذي يخرج من الملة بالغلو في الصالحين، ودخل على البشرية بالشرك من هذا الباب، ثم ما يزال يدلف إلى الناس من هذا الباب ومن غيره مما تشعب منه، حتى أضل كثيرا من الناس عبدوا الأولياء والصالحين وذبحوا لهم ونذروا واستغاثوا بهم وأقسموا على الله تبارك وتعالى بهم، وطلبوا منهم ما لا يطلب إلا من الله جل وعلا من الولد ورد الغائب والغنى والصحة بعد المرض إلى غير ذلك. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قد حذر من ذلك جميعا، وبين أن من فعل ذلك فإن لعنة الله تبارك وتعالى تنزل به، إما أن يكون ذلك خبرا عن نزولها، وإما أن يكون دعاء والمآل واحد، لأن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم مستجاب. لذلك فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وضع لنا القانون الذي ينبغي أن نلتزم به عند زيارة القبور، وبين لنا العلماء تأسيسا على كلامه صلى الله عليه وسلم أن الزيارة على نوعين: زيارة سنية وزيارة بدعية. الزيارة البدعية للقبور من وسائل الشرك. زيارة القبور نوعان: الأول زيارة شرعية يقصد بها السلام عليهم والدعاء لهم، كما تقصد الصلاة على أحدهم إذا مات، يعني صلاة الجنازة، ومن أجل أيضا أن يتذكر الموت ولاتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان يزور القبور ويدعو لأصحابها. النوع الثاني الزيارة الشركية والبدعية، وهذا النوع ثلاثة أقسام: من يسأل الميت حاجته، وهؤلاء من جنس عباد الأصنام، ومن يسأل الله تعالى بالميت كمن يقول أتوسل إليك بنبيك أو بحق الشيخ فلان، وهذا من البدع المحدثة في الإسلام، ولكنه لا يصل إلى الشرك الأكبر، فهو لا يخرج عن الإسلام كما يخرج الأول. الثالث من يظن أن الدعاء عند القبور مستجاب، أو أنه أفضل من الدعاء في المسجد، وهذا من المنكرات بالإجماع. من الذرائع التي سدها ومنعها الرسول صلى الله عليه وسلم الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها، فهي من وسائل الشرك لما في ذلك من التشبه بالذين يسجدون للشمس في هذين الوقتين. قال رسول الله: لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها، فإنها تطلع بين قرني شيطان. فوسائل الشرك التي توصل إليه هي كل وسيلة وذريعة تكون طريقا إلى الشرك الأكبر. ومن الوسائل تصوير ذوات الأرواح، والوفاء بالنذر في مكان يعبد فيه صنم أو يقام فيه عيد من أعياد الجاهلية، إلى غير ذلك من الوسائل. الشرك أنواع، نسأل الله أن يعيذنا منها جميعها. الشرك أنواع: النوع الأول شرك أكبر يخرج من الملة، لقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. هذا الشرك الأكبر أربعة أقسام: شرك الدعوة، لقوله تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. وشرك النية والإرادة والقصد، لقوله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. الثالث شرك الطاعة، وهي طاعة الأحبار والرهبان وغيرهم في معصية الله تعالى. قال سبحانه: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. والرابع شرك المحبة، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. فالشرك الأكبر هو صرف شيء من أنواع العبادة لغير الله تعالى، كأن يدعو غير الله، أو يذبح لغير الله، أو ينذر لغير الله، أو يتقرب لأصحاب القبور أو للجن أو للشياطين بشيء من أنواع العبادة، أو أن يخاف الموت أن يضروه، أو يرجو غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله من قضاء الحاجات وتفريج الكربات وغير ذلك من أنواع العبادات التي لا تصرف إلا لله جل وعلا. النوع الثاني شرك أصغر لا يخرج من الملة، ومنه يسير الرياء، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. ومنه الحلف بغير الله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. ومنه قول الرجل: لولا الله وأنت، أو ما شاء الله وشئت. ومن أنواع الشرك شرك خفي، الشرك في هذه الأمة: أخفى من دبيب النملة السوداء على صفات ظلماء في ظلمة الليل. كفارة هذا النوع أن يقول العبد: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك من الذنب الذي لا أعلم. قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، قال: الأنداد هو الشرك، أقفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل، وهو أن يقول: والله وحياتك يا فلان وحياتي، ويقول: لولا كلبة هذا لأتانا اللصوص البارحة، ولولا البط في الدار لأتى اللصوص. وقول الرجل لصاحبه: ما شاء الله وشئت، وقول الرجل: لولا الله وفلان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. قال الترمذي رحمه الله: فسر عند بعض أهل العلم أن قوله فقد كفر أو أشرك على التغليظ، والحجة في ذلك حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع عمر يقول: وأبي وأبي، فقال صلى الله عليه وسلم: ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال في حلفه باللات والعزى فليقل: لا إله إلا الله. ولعل الشرك الخفي يدخل في الشرك الأصغر، فيكون الشرك شركين: شركا أكبر وشركا أصغر، وهذا ما أشار إليه الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى. فالخلاصة أن الشرك الأصغر قسمان: الأول شرك ظاهر وهو ألفاظ وأفعال، فالألفاظ كالحلف بغير الله وقول ما شاء الله وشئت، أو لولا الله وأنت، أو هذا من الله ومنك، أو هذا من بركات الله وبركاتك، ونحو ذلك. والصواب أن يقول ما شاء الله وحده، أو ما شاء الله ثم شئت، ولولا الله وحده، إلى غير ذلك من هذه التصويبات. وأما الأفعال فكلبس الحلقة والخيط لرفع البلاء أو لدفعه، وكتعليق التمائم خوفا من العين أو الجن. من فعل ذلك يعتقد أن هذه الأشياء ترفع البلاء بعد نزوله أو تدفعه قبل نزوله، فقد أشرك شركا أكبر، وهو شرك في الربوبية، لأنه اعتقد شريكا مع الله في الخلق والتدبير، وشرك في العبودية، لأنه تأله بذلك وعلق به قلبه طمعا ورجاء لنفعه. وإن اعتقد أن الله جل وعلا هو الدافع للبلاء والرافع له وحده، لكن اعتقدها سببا يستدفع به البلاء، فقد جعل ما ليس سببا شرعيا ولا قدريا سببا، وهذا محرم وكذب، وهو كذب على الشرع وعلى القدر. أما الشرع فإنه نهى عن ذلك أشد النهي، وما نهى عنه فليس من الأسباب النافعة، وأما القدر فليس هذا من الأسباب المعهودة ولا غير المعهودة التي يحصل بها المقصود، ولا من الأدوية المباحة النافعة، وهو من جملة وسائل الشرك، فإنه لا بد أن يتعلق قلب متعلقها، يعني التمائم وما أشبه، أن يتعلق قلب من علقها بها، وذلك نوع شرك وهو وسيلة إليه. من الشرك الأصغر شرك خفي، وهو الشرك في الإرادات والنيات والمقاصد، وهو نوعان: الأول الرياء والسمعة. الرياء إظهار العبادة لقصد رؤية الناس لها فيحمدونه عليها. والفرق بين الرياء والسمعة أن الرياء لما يرى من العمل كالصلاة والصدقة والحج والجهاد، وأما السمعة فلما يسمع كقراءة القرآن والوعظ والذكر، ويدخل في ذلك تحدث الإنسان عن أعماله وإخباره بها. النوع الثاني إرادة الإنسان بعمله الدنيا، وهو إرادته بالعمل الذي يبتغى به وجه الله عرضا من مطامع الدنيا، وهو شرك في النيات والمقاصد، وينافي كمال التوحيد، ويحبط العمل الذي قارنه. أما الفرق بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر، فالأكبر يخرج من الإسلام والأصغر لا يخرج من الإسلام. الأول أي الأكبر ينافي الإيمان ويضاده، وأما الأصغر فينافي كماله وينقصه. الشرك الأكبر يخلد صاحبه في النار، والأصغر لا يخلد صاحبه في النار إن دخلها. الشرك الأكبر يحبط جميع الأعمال، والشرك الأصغر لا يحبط جميع الأعمال، وإنما يحبط الرياء والعمل للدنيا العمل الذي خالطه. الشرك الأكبر يبيح الدم والمال، والأصغر ليس كذلك. الشرك الأكبر يوجب العداوة بين صاحبه وبين المؤمنين، فلا يجوز للمؤمنين موالاته ولو كان أقرب قريب. وأما الشرك الأصغر فإنه لا يمنع الموالاة مطلقا، بل صاحبه يحب ويوالى بقدر ما معه من التوحيد، ويبغض ويعادى بقدر ما فيه من الشرك الأصغر. للشرك آثار خطيرة ومفاسد جسيمة وأضرار مهلكة، منها شر الدنيا والآخرة، فإن شر الدنيا والآخرة من أضرار الشرك وآثاره. ومنها أن الشرك هو السبب الأعظم لحصول الكربات في الدنيا والآخرة للأفراد وللمجتمعات. ومن أضرار الشرك أنه يسبب الخوف وينزع الأمن في الدنيا والآخرة، ويحصل لصاحب الشرك الضلال في الدنيا والآخرة. ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. الشرك الأكبر لا يغفره الله إذا مات صاحبه قبل التوبة. الشرك الأكبر يحبط جميع الأعمال. قال الله تبارك وتعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. الأكبر يوجب الله جل وعلا لصاحبه النار ويحرم عليه الجنة. من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، وما للظالمين من أنصار. الشرك الأكبر يخلد صاحبه في النار، كما قال الله جل وعلا: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. الشرك الأكبر أعظم الظلم والافتراء. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. قال تعالى: ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. الله جل وعلا بريء من المشركين، ورسوله صلى الله عليه وسلم بريء منهم. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. والشرك هو السبب الأعظم في نيل غضب الله وعقابه والبعد عن رحمته. نعوذ بالله من كل ما يغضبه. الشرك يطفئ نور الفطرة، لأن الله فطر الناس على توحيده وطاعته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. قال تعالى في الحديث القدسي: إني خلقت عبادي حنفاء كلهم، وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم، وحرمت عليهم ما أحللت لهم، وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. والحديث عند مسلم. الشرك يقضي على الأخلاق الفاضلة، لأن أخلاق النفس الفاضلة من الفطرة، وإذا كان الشرك يقضي على الفطرة فمن باب أولى أن يقضي على من بنى على فطرة الله من الأخلاق الطيبة الحسنة. الشرك يقضي على عزة النفس، لأن المشرك يذل لجميع من استكبر عليه من أهل الأرض، لأنه يعتقد أنه لا معتصم له إلا هم، فيذل ويخضع لمن لا يسمع ولا يرى ولا يعقل، يعبد غير الله ويذل له، وهذا غاية الإهانة والتعاسة. الشرك الأكبر يبيح المال والدم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. الشرك الأكبر يوجب العداوة بين صاحبه والمؤمنين، فلا يجوز لهم موالاته ولو كان أقرب قريب. أما الشرك الأصغر فينقص الإيمان، وهو من وسائل الشرك الأكبر. والشرك الخفي وهو شرك الرياء، شرك العمل لأجل الدنيا، يحبط العمل الذي قارنه، وهو أخوف من المسيح الدجال لعظم خفائه وخطره على أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. على الإنسان أن يجتهد في معرفة التوحيد، فلأجله خلق، وأن يجتهد في تحقيقه، فلأجله يسعى وبه يهتم. على الإنسان أن يجتهد في موالاة المؤمنين وفي معاداة المشركين، على المرء إذا كان آخذا بمنهج السلف حقا أن يعلم أن أول مقصود له هو توحيد الله، وأن أكبر عدو له الشرك والمشركون. على الإنسان أن يرتب أولوياته، وأن يعلم أن أول ما يقدم وأن أول ما يعقد عليه الخنصر هو توحيد الله، فينبغي على الإنسان أن يكون موحدا حقا ظاهرا وباطنا، وأن يدعو إلى ذلك برفق وهدوء من أجل أن يصل بدين الله رب العالمين إلى القلوب. لا نملك إلا الكلمة، فلا ينبغي أن نتجاوزها، والكلمة ينبغي أن تكون طيبة، وأن يكون العرض بالمعروف، لأن الأمر بالمعروف ينبغي أن يكون بالمعروف، ولأن النهي عن المنكر ينبغي ألا يكون بالمنكر، بل ينبغي على الإنسان أن يجتهد ألا يزيل المنكر بمنكر أكبر منه. والنبي صلى الله عليه وسلم أقر أشج عبد القيس رضي الله عنه عندما قال: يا رسول الله، إنك لن تزاول الرجل عن شيء هو أشد عليه من دينه. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم له بعد: إن فيك خصلتين يحبهما الله، وذكر ما ذكر من حلمه ومن أناته. فأقر ما قال: إنك لن تزاول الرجل عن شيء هو أشد عليه من دين. الكفر دين، قل يا أيها الكافرون، إلى أن قال: لكم دينكم ولي دين. فإذا أراد الإنسان أن يعرف صعوبة ذلك فعليه أن يجتهد في إزالة شبهة أو بدعة تمكنت من قلب حبيب إلى نفسه أو قريب له، ثم فلينظر في المعاناة وفي الصعوبة حتى يسمع له، لا حتى يتحول عما يعتقده، ولكن حتى يسمع له. هذه أمور عظيمة، وينبغي علينا أن نراعي أحوال المسلمين في هذا العصر، وأن نترفق في العرض، وأن نجتهد في بيان الحق ما أمكننا، والله تبارك وتعالى عليه قصد السبيل وهو وحده المان بالفضل والمغفرة والإنابة والخشوع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.